أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: العلة الفاعلية وأقسامها. بعد أولا في تحرير محل الكلام، بعد أن فرغ المصنف من ذكر قانون العلية العام من الاستدلال عليه وذكر أقسام العلة بتقسيمات متعددة وذكر بعض القواعد المتفرعة على قانون العلية العام كتلازم العلة والمعلول وتقارنهما وكقانون الواحد أو قاعدة الواحد وكقاعدتي استحالة الدور والتسلسل في العلل، شرع في هذا الفصل ببيان الكلام التفصيلي بما يقتضيه المقام من المتن والمرحلة الدراسية، يعني حول العلل الأربعة، أي العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية والعلة الصورية. وابتدأ الكلام بالعلة الفاعلية عبر ذكر تعريفها وأقسامها. أما لماذا ابتدأ بالعلة الفاعلية دون الغائية والصورية والمادية، فقد ذكروا وجوها لهذا الأمر في كتبهم، مش ذكروا وجوها لش العلامي بلش، ذكروا وجوها للابتداء بها، لأن العلة الفاعلية هي أشرف العلل باعتبار أنها معطي الوجود بهذا الاصطلاح، وأن العلة الفاعلية لا تنفك عن أي معلول، وإن كانت العلة المادية مثلا والصورية تنفك في المجردات، والعلة الغائية تابعة للعلة الفاعلية ببعض التصويرات. وعلى أي حال، فينبغي التنبيه على أمر قبل الشروع بالكلام في هذا الفصل، وهو أن تقسيمنا للعلل الأربعة إلى فاعلية وغائية وصورية ومادية فيما سبق كان مقصودنا من العلة الفاعلية العلة الفاعلية باصطلاح الحكيم الطبيعي، ومثلنا له كالنجار للكرسي فهو الفاعل، ولكن للعلة الفاعلية اصطلاح أدق في اصطلاح الحكيم الإلهي، ويقصد من العلة الفاعلية معطي الوجود ومخرج الشيء من كتم العدم إلى نور الوجود. هذا هو تعريف العلة الفاعلية باصطلاح الحكيم الإلهي. أما العلة الفاعلية باصطلاح الحكيم الطبيعي والذي كنا نمثل له كالنجار للكرسي، فهو في الحقيقة ليس فاعلا للكرسي، يعني ليس مخرجا للكرسي من العدم إلى الوجود، إنما هو فاعل للحركة، يعني هو الذي جمع الأخشاب ورتبها. فالنجار يمارس حركة وضعية وأينية، يعني هذه الأخشاب موجودة أمامه، يغير أوضاعها ويغير أينها، يعني يجعلها في هذا المكان دون ذاك المكان، ويرتب هذه الأخشاب على وضع ما منتج لصورة الكرسي. فعند الحكيم الطبيعي عندما يطلق الفاعل يراد منه فاعل الحركة مش فاعل الوجود. أما في اصطلاح الحكيم الإلهي يقصد من الفاعل الفاعل الإلهي، أو بتعبير أدق الفاعل بمعنى معطي الوجود. النجار لا يعطي الوجود للكرسي، هو يرتب الأخشاب، هو يقوم بحركة فقط، حركة في الأخشاب تنتج صورة هي الكرسي مثلا. وعليه فالكلام هنا عن خصوص الفاعل بهذا المعنى، الفاعل باصطلاح الحكيم الإلهي. نعم، هذه ليست ضابطة اصطلاحية مضطردة، يعني أينما قرأنا لفظ الفاعل في الفلسفة فالمقصود منه الفاعل بمعنى معطي الوجود، ليست ضابطة، يعرف هذا الأمر بالسياق. فالفاعل قد يطلق ويراد منه المحرك يعني مثل النجار، وقد يطلق الفاعل ويراد منه المخرج من العدم إلى الوجود، فالأمر تابع للسياق. فإننا نجد في بعض كلمات الحكماء في حكمتهم الإلهية يستعملون لفظ الفاعل ويريدون منه الفاعل الطبيعي للفاعل الإلهي. على أي حال، محل كلامنا هنا هو الفاعل بالمعنى الثاني، أي الفاعل بالمعنى المستعمل في الفلسفة لا في الطبيعيات، الفاعل بمعنى معطي الوجود، وأقسام الفاعل بمعنى معطي الوجود. هذا بالنسبة إلى تحرير محل الكلام. ويمكن أن يضاف أيضا على تحرير محل الكلام أن البحث في هذا الفصل بحث تقسيمي استقرائي، بحث تقسيمي استقرائي، فأقسام الفاعل المذكورة ليست منضبطة على وجه عقلي منطقي، وإن ذكر لهذا التقسيم ضابطة، ولكن الضابطة التي ذكرت هي ضابطة تعليمية. تتذكروا مرة شو قلنا لما كنا عم نقسم ببعض المواضع؟ قلنا أنه ذكرت أقسام، مرة من قسم بهالطريقة، مرة من قسم بهالطريقة، ولكن هذا الأمر، هذا التقسيم هو مش تقسيم حقيقي، الأقسام استقرائية، ولكن جهد الحكماء لذكر ضابطة لهذه الأقسام تساعد تعليميا الطالب على حفظ الأقسام، وإلا فالتقسيم ليس تقسيما منطقيا. وكذلك الأمر في هذا المبحث، فإن أقسام الفاعل المذكورة ليست أقساما عقلية ترجع إلى ضابطة منطقية على وفق القسمة الثنائية، بل هي قسمة استقرائية، يعني بالاستقراء نظر الحكيم إلى أنواع الفواعل فوجد أن هذه الأنواع على هذه الأقسام بالاستقراء، ولذلك ناقش بعضهم في أصل ثبوت بعض الأقسام، كالمصنف الذي ناقش مثلا بالفاعل بالجبر، كما سنجد أنه الذي يفعل مجبرا، واحد هددك بمسدس قال لك يا بتعمل هيك يا بقتلك، سموا الفاعل بالجبر. بقول المصنف هذا بالدقة هبتستعملون إياه بالأصول لتنفولنا الأحكام التكليفية عنه، بس بالفلسفة فيش فاعل بالجبر، ما هو لما اختار أنه يا بن قتل هذا فاعل بالقصد، راح قصد فعلا أنه يرتكب العمل، هو ما في فرق بين الذي يقصد ليفعل سواء كان مكرها أو لا، بالنهاية هو مش ملجأ، تتذكروا بالإلجاء يعني بالأصول. فبالتالي البعض، أنا هدفي هلأ جاي الكلام إن شاء الله، أنه أذكر فقط أن البعض ناقش في أصل وجود بعض الأقسام، وهذا لا يخدش في الضابطة التي ذكروها، لأن الضابطة ليست منطقية. هذا بالنسبة إلى تحرير محل الكلام. ثالثا، بالنسبة إلى تحرير محل الكلام أيضا، وهو أن هذا البحث ذو ثمرة عظيمة جدا 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 فيما يخص العقائد والإلهيات بالمعنى الأخص، ثمرة تصورية. هلأ عم نحكي مش تصديقية، لأنه ما سمنا نذكر الأقسام ونعرفها، بس ثمرة التصديقية في بحثان أساسيا. بحث الأول في معنى كون الله عالما، في معنى العلم الإلهي، صفة العلم، ماذا نقصد أن الله عالم؟ بحث، هل علمه بالأشياء علم قبل خلق الأشياء أم لا؟ هل يوجد، لما نقول قبل مش قبلية زمنية يا إخوان، لا، لأنه في تلازم بين الألي والمعلول زمانا، تقارن، أظن أنه هل له علم في مرتبة ذاته قبل العلم في مرتبة فعله أم لا؟ هو جاي البحث، اختلف المشاء، راحوا لقول الإشراق، راحوا لقول صدر المتألهين، راح لقول. ثانيا، لأنه حذرا من عدة أمور، مثلا قال ابن سينا، قال إذا الله يعلم بالأشياء تفصيلا قبل إيجادها، علمه التفصيلي قبل إيجاده إن كان عين ذاته، مثل ما أنه العلم عين ذاته لأنه من الصفات الذاتية كما نعرف، معناته الله علمه شو؟ متكثر، علمه متكثر، يعلم بالأشياء على كثرتها وعلمه عين ذاته، يعني الكثرة عين ذاته، فمشكلة، فرفض. رفض أنه هو يكون عالم بالأشياء قبل إيجادها في مرتبة ذاته مثلا. إجا شيخ الإشراق المزبوط، إجا صدر المتألهين قال لا، نقدر نقول علمه بالأشياء على كثرتها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعلم بالورقة عندما تسقط، يعني علمه بالجزئيات تفاصيل. بس لا يلزم المحذور، منا نحكي بناء على الوحدة في عين الكثرة اللي قدمناها، الوحدة في عين الكثرة يعني الوحدة التشكيكية وغير. فالفكرة إنه هذا الأمر، هذا البحث يرجع بالدقة إلى هذا البحث أو يفيدنا في هذا البحث. وأنا بدرس الإلهيات السنة الماضية بسطت الكلام فيه، إذا حدا بحب يسمع ما بيعرف من الإخوان اللي كانوا موجودين، حكيت عن المباني كلها، لأنه هون ما رح نحكي، هون بس عم نشير إشارة لفائدة البحث كتير مهم. قبل إيجادها كلهم متفقين بعد الإيجاد عنده علم تفصيل، ما في جهل، ولكن كيف يعني لما نقول قبل مش زمانا كمان. ممتاز. في بحث، فبالتالي لما هو يخلق فهو فاعل بناء، هل هو عالم قبل خلقه بما يخلق؟ غير عالم، شو يعني غير عالم؟ طب إذا عالم كيف عالم؟ علم إجمالي، علم تفصيلي، طبعا ما أظن بالإجمالي والتفصيل الأصولي، إجمالي بالأصول يعني شو مغبش، مش أظن هذا الموضوع. على أي حال هذه في نهفي هون، مرة أحد أساتذة التفسير كنت عم بحضر درس تفسير وعم ينقد على العلامة الطبطبائي ببعض كلماته، أنه بيقول أنه علم الله إجمالي، فنقد عليه، ضل ينقد عليه أنه، ولب النقد شو؟ أنه علم الله إجمالي يعني ما بيعرف، لأنه علم الإجمالي هو علم مع جهل بالخصوصيات، هذا العلم الإجمالي. أنا بعرف إيش الإناء الأصفر ولا الإناء الأحمر نجس، فعندي علم إجمالي، يعني عندي جهل. فعم ينقد على إيش يعني، قلت له كلمة، قلت له مولانا العلم الإجمالي هم بالاصطلاح الفلسفي هو في عين الكشف التفصيلي حسب اصطلاح صدر المتألهين، يعني هو علم إجمالي مش بالمعنى الأصولي، علم إجمالي بمعنى بسيط يعني غير كثير. في عين الكشف التفصيلي يعني هو في عين الكشف التفصيلي عنده علم بسيط. كيف بيجتمع التفصيل مع البساطة؟ بدنا نرجع على الوحدة في عين الكثرة. ف يعني تقريبا فينا نقول راح اللي حكاه يعني. فالمهم فالتفتوا منيح لضبط الاصطلاحات. وايضا الموضع الثاني الذي يفيد في هذا المطلب ايضا في النفس، في مباحث النفس، النفس، علم النفس، فعل النفس ايضا. وللاسف مش ممكن، مش للاسف ما بعرف، مصنف في البداية وفي النهاية لم يتعرض لمباحث النفس بشكل كامل يعني، مثل مباحث المعاد يعني، لأنها عميقة، لأنها بدها مقدمات، لأنه وأصلا جرت عادة اللي الأساتذة العظام اللي بيدرسوا الأسفار إنه المجلدات اللي علاقة بالنفس والمعاد ما بيدرسوها، ويعني العلامة الطبطبائي درس أسفار بس وصل لمباحث النفس والمعاد، عطل الدرس وبالليل بعت ورا شهيد مطهري حسن زادة آملي آيت الله حسن زادة بعد وراء كم دا شخص درسهم النفس والمعاد، لو ما في درس عام اليوم هلا. ولكن يفيد هذا البحث أيضا في مباحث النفس. لا عنده حواشي على الهن. وعلى أي حال فهذه أهمية البحث هون. ولكن بحثنا تقسيمي مثل ما قلت، ليس بحثا في النقد والإبرام أو الإثبات والنفي لهذه الثمار، تيجي إن شاء الله. ولذلك الحكيم السبزواري عندما ذكر العلة الفاعلية وذكر أقسام العلة الفاعلية فرع على هذا البحث بحثين. البحث الأول فيما يليق اتصاف الواجب سبحانه وتعالى به من أقسام الفاعل، والبحث الثاني فيما تتصف به النفس من أقسام الفاعل، يعني عمل هو البحثان بعد بحث أقسام الفاعل، ولكن المصنف ما بحثهم. هذا بالنسبة إلى تحرير محل الكلام. أما مبادئ المسألة، ما في مبادئ إلى المسألة، لأنه لا نبحث عن مسألة تصديقية حتى يكون لها مبادئ، أم مبادئ تصديقية. أما المبادئ التصورية فما مر معا، أو يمكن أن تجعل تعريف العلة الفاعلية في الفرق بين الحكيم الطبيعي والحكيم الإلهي مبدأ تصوري لهذا البحث، لا بأس. نأتي إلى المدعى. المدعى في هذا الفصل ينحل إلى أمرين. الأمر الأول في ذكر الضابطة التي على وفقها تنقسم أو تتفرع الأقسام، والأمر الثاني في تعريف الأقسام وذكر أمثلتها اللي هو وجه القسم، ذكر وجه القسم يعني الضابطة التي على وفقها تنقسم الأقسام، والأمر الثاني في ذكر الأقسام وأمثلتها يعني في تعريف الأقسام وأمثلتها. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، أنا سأذكر تقسيما يختلف قليلا عن تقسيم المصنف، ولكنه ينسجم أكثر مع المصنف، لأنه المصنف بس دقيق ومعي منيحهم. المصنف لما ذكر وجه القسمة عند تعداده وذكره لوجه القسمة ذكر قسم من الأقسام ضمن القسم الكاملة، هذا القسم بده ينكره بعدان، فأنا رح أعطيكم وجه القسم بما يلائم إنكاره. عرفتوا كيف؟ بس مش حندخله هلأ ضمن الأقسام، بس رح نذكر كيف بيدخل ضمن الأقسام. سهل جدا، هو الفعل بالجبر مثل ما منا نذكر في كلام يقال. هيا هلأ بس تخلصوا إذا بدكم صوروها لوجه القسم اللي تكون واضحة عندكم، دونوا معي. يقال الفاعل على قسمين، إما أن يكون له علم بفعله أو لا، ونقصد أنه له علم بفعله يعني له علم بفعله بحيث يكون العلم داخلا في فاعليته، مش كل علم بالفعل. مثلا كالساقط من شاهق، الذي يسقط من شاهق له علم بأنه يسقط، ولكن علمه غير داخل في فعله، هو يعني ما عنده فاعلية عم يسقط. عرفتوا كيف؟ فعندما نقول الفاعل إما له علم بفعله أو ليس له علم بفعله، نقصد بأن له علم بفعله يعني علمه دخيل في فاعليته، علمه هو جزء إذا صح التعبير من فاعليته. والذي ليس له علم بفعله على قسمين، الذي ليس له علم بفعله على قسمين، إما فعله ملائم لطبعه لطبيعته، أو فعله منافر لطبيعته. المثال، مثال الأول كالحجر الذي يسقط، حجر يسقط من أعلى الجبل إلى أسفل الجبل، سقوط الحجر هو فعل من الحجر، والسقوط هو والحجر علة فاعلية لسقوطه، لهذا السقوط. ولكن الحجر ليس له علم بفعله، الحجر ليس له علم بفعله، والله الحجر علم فاختار أن يسقط، لا ليس له علم بفعله. وسقوط الحجر ملائم لطبعه، لأن الحجر بطبعه ينتقل من أعلى إلى أسفل بطبعه. طبعا هنا في بحث عن نقطة ممكن حد يقول لي طيب كيف لطبعه، ما في الجاذبية الجرافيتي، يعني لما نقول لطبعه يعني شيء داخل في حقيقته. بناء على الحكم الطبيعي القديم ما في شيء اسمه الجاذبية عندهم، في شيء بيسموه الميل الطبيعي في كل جسم. بقولوا في كل جسم يوجد ميل طبيعي، مثلا الخشب ميله الطبيعي إذا تم قياسه إلى الماء أن يصعد إلى فوق، الميل الطبيعي للحجر بالنسبة للهواء أو الماء أن يسقط، ففي ميل طبيعي. فالميل الطبيعي للحجر أن يسقط، فإن سقط الحجر يقال أن هذا الحجر هو فاعل لهذا السقوط، ولكن لا علم له بفعله، وفعله ملائم لطبعه. فإذا كان هناك فاعل لا علم له بفعله، بمعنى أن العلم ليس دخيلا في الفعل، وأصلا يعني بهذا المعنى، وفعله ملائم للطبع، يقال له فاعل بالطبع، فاعل بالطبع كسقوط الحجر، يقال الحجر هو فاعل بالطبع لهذا السقوط موافق لطبعه. وإما أن يكون الفاعل الذي ليس له علم بفعله فعله غير ملائم لطبعه، مثل أنك تجيب حجر وتزدته لفوق، جبت حجر وزدته لفوق، حال صعود الحجر من أسفل إلى أعلى هذا خلاف طبع الحجر، لأنه طبع الحجر ماذا يقتضي؟ أن يسقط. فالفاعل الذي ليس له علم بفعله وفعله يكون على خلاف طبعه يسمى فاعلا بالقصر بالسين، لأنه هو بقصر قاصر، بقصر قاصر، حدا ألجأ إلى هذا الأمر، جبت الحجر وزتيته طلوع، فهو طالع الحجر هذا خلاف طبعه، فيقال هذا فاعل بالقصر، يعني بقصر قاصر، والحجر ليس له علم بفعله، ولكن فاعل بالقصر. جيد، هذا بالنسبة إلى التقسيم الأول. قلنا الفاعل إما له علم بفعله بحيث يكون العلم دخيلا في الفعل أو لا، يعني ليس له علم بفعله، والذي ليس له علم بفعله إلنا إما فاعل بالطبع أو فاعل بالقصر. خلصنا هذا التقسيم، طوعوا معي لوان، الذي له علم بفعله، الذي له علم بفعله ينقسم إلى قسمين، إما علمه بفعله إجمالي في ذاته وتفصيلي في مرتبة فعله أو لا. شو قصدنا بلا؟ يعني علمه بفعله إجمالي بل تفصيلي في ذاته، في مرتبة ذاته، في مرتبة ذاته. فبصير أنت الفاعل الذي له علم بفعله ينقسم، إما علمه بفعله قبل الفعل إجمالي بعد الفعل تفصيلي، أو لا قبل الفعل هو تفصيلي. أكيد كلنا متفقين بعد الفعل تفصيلي، عرفت كيف؟ حتى بعد الفعل تفصيلي في مرتبة فعله. واضح يا إخوان؟ علمه بفعله إما ينقسم إلى قسمين، إجمالي في ذاته تفصيلي في مرتبة فعله، أو لا تفصيلي في مرتبة ذاته. طيب هون في نقطة، أن كل فاعل، دقيقوا معي، كل فاعل يفعل وله علم بفعله ويكون العلم دخيلا في فاعليته، هذا الفاعل حتما له علم إجمالي في مرتبة ذاته بفعله. نحكي له علم إجمالي في مرتبة ذاته بفعله، نحكي هل له علم تفصيلي أيضا أم لا؟ يعني متفقين أنه عنده علم إجمالي في مرتبة ذاته بفعله، ولكن مختلفين، عنده علم تفصيلي والله ما عنده علم تفصيلي. إذا عنده علم تفصيلي هذا قسم، إذا ما عنده علم تفصيلي في مرتبة ذاته هذا قسم. شو قصدنا ما عنده علم تفصيلي في مرتبة ذاته؟ يعني علمه التفصيلي بفعله يأتي مع الفعل مش قبل الفعل. لا شبه لكم ياها بتشبيه، تشبيه النفس. انتوا هلأ كلكم بتعرفوا معلومات موجودة براسكم، كلكم بتعرفوا انه 2 ضرب 2 بتساوي 4، بس هلأ لما قلت لكم ياها تمثلت قدامكم، بس انتوا هلأ قبل ما قلت لكم ياها ما كانت موجودة؟ بتعبير آخر بيبحث ابن سينا بمباحث النفس الفرق بين النسيان والغفلة وبين الجهل. شو الفرق بين النسيان والجهل أو بين الغفلة والجهل؟ بقول الجهل بحتاج إلى كسب، يحتاج إلى كسب حتى يرتفع الجهل. الجهل التصديقي كيف يرتفع؟ بالدليل، صح؟ طب الغفلة، لكن الغفلة أنت ما عم تكتسب، الغفلة شغلة موجودة بخزانتك، غاية الأمر أنه حافظها بخزانتك بس بدك بتطلعها قدامك. ففي حال الجهل ما في اكتساب جديد للعلم، حال الغفلة عفوا، ما في اكتساب جديد للعلم، بحال الجهل في اكتساب جديد للعلم. أنت اكتسبت، ارتفع جهلك بأنه 2 ضرب 2 بتساوي 4 مرة بحياتك لما تعلمت بالمدرسة وحفظت، بس صار مغفولا عنها، بس بدك بتجيب قدامك تتطلع فيها كمعلومة. يعني شو قصدنا بالعلم الإجمالي؟ يعني هي معلومة مطوية عندك مش معدومة، مطوية. كيف يعني بتصير تفصيلي؟ لما تتمثل قدامك في سقع الذهن. عرفتوا كيف علم إجمالي؟ علم إجمالي يعني مطوي بذهنك. طيب عرفنا الفرق بين الإجمالي والتفصيل. العالم الفاعل العالم بفعله قبل الفعل، بعد ما عمل، بعد ما أوجد، قبل الفعل علمه بخصوصيات الفعل، هيك قصدنا التفصيل، بحدود الفعل وقيوده. هل له علم تفصيلي قبل الإيجاد بما سيوجد، أم علمه قبل الإيجاد بما سيوجد علم إجمالي بمعنى أنه مطوي، ولما بصير تفصيلي يعني أوجده، يعني هو في مرتبة الفعل صار تفصيلي. يعني بالتعبير ثالث، أنت علمك هلأ بأنه 5 × 5 = 25 قبل ما أقول لك إياها وتتمثل قدامك كان علم غير تفصيلي، يعني مش متمثل المعادلة بقيودها، كان علم إجمالي. لما أوجدت أنت بذهنك إيجادها هو عين علمك التفصيلي بها. فمتى حصل عندك العلم التفصيلي بها؟ عند الفعل. هاني بقوله إما أن نقول العلم التفصيلي حصل عند الفعل أو قبل الفعل. الصعوبة وين تفهموها؟ إنه كيف قبل الفعل علم تفصيلي؟ هاني الصعوبة، هاني الاختلاف. طب ما الآيات عم تقول يعلم بكل شيء قبل الإيجاد، عالم به قبل وجوده، عالم به بشراشره بقيوده، كيف؟ هاني عقدت عندنا الفلاسفة كيف؟ طيب، فإذا يوجد قسمان، قسم يقول الفاعل العالم بفعله إما عالم تفصيلا في مرتبة ذاته، هلأ صرت تفهم علي شو يعني في مرتبة ذاته، عالم تفصيلا بفعله في مرتبة ذاته قبل الإيجاد، أو لا هو عالم إجمالا بفعله قبل فعله ولكن عندما يفعل يعلم تفصيلا بفعله. هذا القسمان. الذي القسم الثاني أو الأول ما بعرف، اللي هو القسم الذي يكون الفاعل عالم إجمالا قبل الإيجاد، يعني في ذاته علم إجمالي وفي مرتبة فعله علم تفصيلي، هذا الاسم الأول يمكن، هذا يسمى الفاعل بالرضا. بالرضا، فاعل بالرضا. والإشراقيين فسروا فاعلية الله هيك، قالوا الله عندما يفعل يعني فاعل بالرضا، واضح؟ فهو في ذاته واحد بسيط لا كثرة ولا شيء، بس لما يفعل بيتكثر بصير في علم كذا إلى آخره. أحسن، ما في وجه، مش اعتباطا، لا نستطيع أن نضبط بالدقة ليش قالوا هيك. فاعل بالرضا، هلأ يمكن إذا بحثت أكثر نلاقي، بس أنا شخصيا ما لقيت. اللي هو الذي له علم إجمالي في ذاته بس تفصيلي في مرتبة الفعل، هذا فاعل بالرضا. يعني أنت هلأ لما توجد المعادلة الرياضية بذهنك، أنت صار عندك علم تفصيلي بالمعادلة الرياضية، فأنت في هذه المرتبة أنت فاعل بالرضا، أنت فاعل بالرضا بهذا المعنى.
يعني هو لما وجد المعلومة
صار عنده كشف تفصيلي،
هذا اسمه هذا فاعل بالرضا لأنه قبل كان عنده.
أحسنت. فإذا النفس أيضا لها فاعلية بالرضا بالمعنى اللي ذكرناه. طيب، أما الذي لا له علم تفصيلي قبل الإيجاد، نيه علم تفصيلي قبل الإيجاد، هذا بنقسم لقسمين، إما أن يكون إيجاده مفتقرا إلى قصد وغاية وداع مستأنف جديد، هذا مثلنا نحن البشر، أنا بدي أجي على الحوز الصبح بقعد بتصور، بروح على الحوزة بفوت على الصف بقعد بسمع صوت هذا الحسن شمس شو بدي اسمع صوته كذا بلا ما روح أو لا بنجي مثلا. فأنت تخيلت تفصيلا الفعل، وإضافة لتخيلك التفصيل للفعل فاعليتك الخارجية تحتاج إلى قصد زائد تحمل حالك وتجي. فلا لا يكفي مجرد العلم التفصيلي بالفعل لإحداث الفعل، إضافة لعلمك التفصيلي بالفعل بدك داعي، هذا بسموه فاعل بالقصد، اللي هو كأفعال الإنسان الممكن، كالأفعال الإرادية الإنسانية، بتروح السوق تجي على الحوزة بتظهر كذا، هذه أفعال قصدية، يعني تتصور الصورة تفصيلا ولكن لا تكفي الصورة لإحداث الفعل، لابد من داع زائد، من حالة نفسية اسمها القصد تزيد على علمك التفصيلي، ويكون العلم التفصيلي بإضافة القصد والداعي محدثا للفعل. هذا بسموه فاعل بالقصد. بتقبلوا انه الله يكون فعله بالقصد؟
صار
ايجاد الله للعالم فعل بالقصد؟
صار
علمه مش عين. وصار مفتقر. صار مفتقر. المتكلمين فسروا فعلية الله بهذا المعنى، قالوا هو فاعل بالقصد، فاعل بالقصد يعني يتصور خلق العالم ويجد أن خلق العالم منيح فيقصد فيخلق، فلا يكون علمه هو علتهم إذا صح التعبير لفاعليته، يعني ليس علمه إيجاده بهذا المعنى، يحتاج إلى قصد زائد كالأفعال الإرادية الإنسانية. هذا فاعل بالقصد. فإذا الذي له علم تفصيلي بفعله قبل فعله إما مفتقر إلى قصد، طبعا ذكروا الذي يفتقر إلى القصد يعني مفتقر إلى مصحح أو ما يكمل تكمل به النفس عند الفعل، يعني بيقول أنا ليش بده يصير عندي قصد يجي على الدرس؟ لأنه في كمال بحصله، فبصير عنده قصد يجي على الدرس لأنه بحصل كمال، فالقصد هو لأجل تحصيل كمال المفقود. أما إذا شخص كل الكمالات موجودة عنده ليش بده يقصد حاصل عنده؟ طيب صح الداعي كيف؟ لا لا هن لا، القصد زائد على نفس العلم قصد، يعني عادة القصد هو لأجل تحصيل شيء ناقص، ولا لا معنى للقصد، لا معنى للقصد، بدك ترجع القصد للعلم وبصير علمه إيجاده، يعني مش إنه عنده علم تفصيلي بكل شيء ويقصد. طيب هذا الفاعل بالقصد كالأفعال الإرادية الإنسانية. وإما لا، يعني لديه علم تفصيلي بفعله في مرتبة ذاته وفعله وعلمه كاف لصدور الفعل لا يفتقر إلى قصد، هذه الأولى. هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون علمه التفصيلي بفعله متحدا مع ذاته، أولى يكون العلم التفصيلي بفعله قبل الإيجاد غير متحد مع الذات، يعني مش عين الذات. إذا كان متحدا مع الذات يعني صار هو فاعل بسبب بالعلم، يعني له علم بفعله من دون قصد وله علم تفصيلي في مرتبة ذاته، وهذا العلم التفصيلي في مرتبة ذاته شو؟ عين ذاته، عين ذاته، هذا يسمى فاعلا بالتجلي، اللي هو عين ذاته العلم التفصيلي. فشو صار الفاعل بالتجلي؟ فاعل عالم بفعله له علم تفصيلي في مرتبة ذاته من دون قصد أو داع يصدر الفعل منه، وهذا العلم التفصيلي شو؟ عين ذاته متحد مع ذاته، هذا بسموه فاعل بالتجلي. وهذه مقولة صدر المتألهين والعرفة، فاعل بالتجلي. وإما لا، يكون علمه التفصيلي في مرتبة ذاته، يعني علمه التفصيلي بالفعل في مرتبة ذاته زائدا على الذات، هذا بسموه فاعل بالعناية، وهذا قول المشاء في فاعلية الله. ليش زائدا على الذات؟ فرارا من كونه، من كونه إن كان متحدا مع الذات أن تكون الذات كثيرة. عرفتوا من وين هربوا؟ قالوا إذا كان عنده علم تفصيلي، يعني عنده علم بالكثرات، وهذا العلم بالكثرات عين الذات، يعني صارت الذات شو؟ كثيرة، فقالوا زائد على الذات. هلأ كيف؟ ما كيف؟ مش هون محل بحث. هذا هي التقسيم، هذا هو التقسيم الفاعل. الفاعل أحسنت، الفاعل بالقصد أولى. إما هذا الأولى يعني لا يحتاج إلى قصد زائد غير العلم لأجل الفعل، إما أن يكون العلم التفصيلي قبل الفعل متحد مع الذات، أو لا يكون متحدا مع الذات يعني زائدا على الذات. إذا كان متحد مع الذات يسمى فاعل بالتجلي. المقسم للفاعل بالتجلي هو أنه لا يعني له علم تفصيلي في له علم تفصيلي قبل الفعل. علمه كاف لصدور الفعل، هذا هو المقسم. لا لا، هذا مقسم للقسمين. جيد. واضح يا إخوان؟ هذا هو فعل بالتجل. وسمع العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، يعني عنده علم إجمالي يعني بسيط مش كثير، في عين الكشف التفصيلي يعني وحدة في عين الكثرة. كيف أنه حقيقة الوجود واحدة لا ثانية لها، لا تركب في الوجود، لكن في عين كون الوجود واحد بسيط هو كل الأشياء. ولذلك شو بيقول مثلا، في عندنا قاعدة عظيمة وملا صدر بيقول أني ما حداش سبقني عليها، بيقول هالقاعدة هي أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. يعني هو من جهة واحد بسيط، ومن جهة ثانية هو كل الأشياء. هذه هو معكم أينما كنتم، كذا 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 إلى آخره. المهم هذا التقسيم، هذا التقسيم الذي ينبغي أن يقال. هلأ الأقسام الأربعة الأخيرة، فاعل بالرضا، فاعل بالقصد، فاعل بالعناية، فاعل بالتجلي، هالأقسام الأربعة ذكروا أنه إما أن يكون الفاعل مجبرا أو غير مجبر. فهذه الأقسام إما يكون فاعليته لا بإجبار مجبر أو لا، فذكروا أنه ساعتها ينقسم الفاعل إما فاعل بالجبر أو فاعل بالإرادة. شو يعني فاعل بالجبر؟ التفتوا، الجبر يعني الإكراه، وإنتوا هلأ بس تتأملوا بتعرفوا أنه في شيء اسمه فاعل بالجبر. يعني لما جيت أنا وحطيت لك مسدس براسك وقلت لك يا بتعمل 100 بوش أب يا بقتلك، لما أنت قايست قلت لا بعمل أحسن من قتل، لما رحت لتعمل 100 بوش أب أنت رحت فعل بالقصد. أنت بتدقى بالقصد، أنت عندك علم تفصيلي بالشيء اللي بدك تعمله، وصار في عندك دعي، غاية الأمر أنه هذا الدعي كان أهون الشرين. فالفاعل بالجبر ينتهي إلى شو؟ فعل بالقصد، بالدقة. الفرق أنك أنت بالفعل بالقصد عم تحصل كمال، بالفعل بالجبر عم تدفع عنك سوء أو ضرر. فما في فعل بالجبر فلسفيا، فعل بالجبر هي بالأصول بالفقه، كرمال قول إذا الواحد كان مجبر ما في إثم عليه، بس الإنسان لما ينجبر هو اختار بملء إرادته، فاعل بالقصد، ولكن اختار لدفع الضرر، ولكن هو فاعل بالقصد. ولذلك الفاعل بالجبر المصنف ما قبله، والمصنف أيضا لم يقبل الفاعل بالعناية، وهو الفاعل الذي له علم بفعله قبل فعله تفصيلي ولكن زائد على الذات. قول المشاء ما قبله. ليش ما قبله؟ بتدرسه بالنهاية. ما بلا ما نناقش فيها هلا، لك بدأ الوقت كتير. بس إنه أنا بس بهمني إنه نناقش فيها، ورح تمرق معكم بالنهاية ليش نناقش فيه. وذكر هذا التقسيم. وهناك في الختام تقسيم آخر للفاعل، يعني كل هذا التقسيم حطوه على جنب، في تقسيم جديد، وهو أن الفاعل الذي يفعل فعل معين، دقوا معي منيح، الذي عندك ألف تفعل باء، تارة يكون هو فاعل مستقل يفعل باء، وتارة أخرى ننظر فنرى أن هذا الفاعل وفعله، أن هذا الفاعل وفعله كلاهما فعلان لأمر ثالث. يعني بصير ألف هي تفعل باء، بس جيم يفعل باء، فبصير جيم هو فاعل باء وألف، فبصير الفاعل هو فعل لغيره. هذا بسموه الفاعل بالتسخير، يعني باء مسخرة لجيم فتفعل بتسخير من جيم. مثال، لما تجيب إيدك أنت وتحمل الألم تقول يدي تكتب، فيدي هي الفاعل الذي يكتب، من يكتب؟ يدي هي الفاعل، ولكن يدك مسخرة لفاعلية النفس، لأنه فاعلية يدك مقهورة لإرادتك ولنفسك، فتصبح اليد هي فاعل بالتسخير لأنها وفعلها هي فعل لثالث. لاحظت كيف؟ هذا فاعل بالتسخير. هذا فاعل بالتسخير، وهذا بفيدنا بالأمر بين الأمرين على بعض التصويرات وإلى آخره. يعني كل عالم الطبيعة فاعل بالتسخير، النار هي فاعل بالتسخير، سخر لكم وإلى آخره وإلى آخره، كل شيء مسخرات كما في الآيات. هذا الله سخر لنا إياهن وهني فاعل بالتسخير. فالفاعل بالتسخير هو الفاعل الذي يفعل ويأكل، ولكن يكون هو وفعله اثنينات فعل لثالث. هذا تقسيم جديد آخر، ها؟ هذا تقسيم آخر، لأنه نفسي لما تكون فاعلة بالرضا هي بمنظار معين فاعل بالتسخير مثلا أو إلى آخره، ولكن المصنف جعل هذا أحد أنواع القسمة، ما جعله تقسيم، مع أنه في الكلمات هو تقسيم آخر. يعني القسم اللي ذكرناها الأولى اللي بتشمل بالرضا وبالعناية وهيك، جعل آخر تقسيم التسخير، يعني جعله جزء من التقسيم الأول، ولكن هو بالدقة هو تقسيم آخر. والأمر سهل طالما المسألة استقرائية. قال المصنف: الفصل السادس، العلة الفاعلية وأقسامها. العلة الفاعلية وهي التي تفيض وجود المعلول وتفعله. ليش قال هذه الجملة الاعتراضية؟ أحسن، وهي هذا قيد احترازي. إذا جبت لكم يا شرح عبارة لكم ليش جاب هذا بتذكروا يعني كيف؟ الفصل الأخير، آخر السنة لما تكونوا عم تضبط بشناتيكم رايحين على ألمانيا. على أقسام، وقد ذكروا في وجه ضبطها أن الفاعل، لو قلنا هذا مش ضبط منطقي لأنه المسائل، لأنه هذه استقراء، أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا. والثاني يعني الذي ليس له علم بفعله، بتزيدوا قيد هون، علمه بفعله بحيث يكون العلم دخيلا في الفعل لا مجرد العلم. لأنه مثلا إذا واحد جابك وربطك وما خلاك تقدر تتحرك ودفشك على الماء، أنت فاعل سقوطك على الماء، بس ما تسمى فاعل اختياري، أنت ليس لك علم بهذا المعنى بفعلك، لأنه فعلك ليس له دخل في السقوط، فأنت كالحجر اللي عم ينزل، فأنت بتصير فاعل بالقصر، عرفت كيف؟ أو فاعل بالطبع، جيد؟ فلما نقول المقسم اللي هو إما له علم بفعله أو لا، لما نقول له علم بفعله شو قصدنا؟ علمه دخيل في تحقق الفعل. والثاني يعني الذي ليس له علم بفعله، إما أن يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالطبع مثل الحجر اللي عم يقع، أو لا يلائم وهو الفاعل بالقصر. والأول فوق، يعني الذي له علم بفعله، وهو الذي له علم بفعله بحيث يكون العلم دخيلا في الفعل. إن لم يكن فعله بإرادته فهو الفاعل بالجبر. لاحظوا كيف فوتها؟ أحسنت. وإن كان بها، وإن كان بإرادته فهو مش فاعل بالجبر، سمي فاعل بالإرادة بدك إياه. فإما يعني الذي ليس فاعلا بالجبر، إما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله، بل هو عين فعله، وعلمه بالفعل في مرتبة ذاته إجمالي. يعني شو قصده؟ فيك أنت تضبط للعبارة، إما أن يكون علمه التفصيلي بفعله في مرتبة فعله، وعلمه الإجمالي بفعله في مرتبة ذاته. وعلمه التفصيلي بفعله هو عين فعله، مثل ما أعطيتكم مثلا المعادلة الرياضية وحضرتكم، وهو الفاعل بالرضا. وإما أن يكون علمه التفصيلي بفعله قبل فعله، وحينئذ ينقسم. إما أن يكون علمه تفصيلي بفعله قبل فعله مقرونا بداع زائد وهو الفاعل بالقصد، مثل الأفعال الاختيارية الإنسانية. وإما أن لا يكون علمه مقرونا بداع زائد، اللي علمه مش مقرون بداع زائد، إما علمه التفصيلي متحد مع ذاته أو لا. إذا متحد مع ذاته فاعل بالتجلي، مش متحد مع ذاته فاعل بالعناية، بل يكون نفس العلم فعليا هو منشأ لصدور المعلول. وحينئذ ينقسم، فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته وهو الفاعل بالعناية، أو غير زائد على ذاته، بل هو عين ذاته وهو الفاعل بالتجلي. طبعا هذا الفعل بالتجلي هذا واضح، العرفاء أخذوا الفعل بالتجلي لأنه بيعتبروا فعل الله هو تجلي، والخلق هو بمعنى التجلي والظهور. والفاعل فيما تقدم، لاحظ فيما تقدم، لأنه عم يقول لك كانوا عم يقول لك هذا تقسيم جديد، يعني إنه كل هول اللي فوق إما يكونوا بالتسخير أو ليس بالتسخير. والفاعل فيما تقدم إذا نسب إلى فعله من جهة أنه وفعله فعل لفاعل آخر كان فاعلا بالتسخير. تفضل تفضل. شو هي؟ لأنه لك أنا اللي عم أقوله إنه هو جعل الفاعل بالتسخير في وجه ضبط هذه الأمور، يعني بتروح أنت للفاعل الذي يفعل، هذا الذي يفعل إما وإما، يعني كأنه جعلها ضمن شكليا عم بيحكي مش أكتر، لأنه أصل القسم هي كلها شكلي. وإلا هن بكلمات، هذا النبهت عليه، بكلمات قالوا في تقسيما، تقسيم الأول كذا، تقسيم الثاني كذا، وإلا شكليا هو جعلها ضمن القسم، أصلا كل القسم شكلي مش أكتر. هذا تمام الكلام إذن في وجه ضبط القسمة. أما ذكر الأقسام وتعريفاتها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.